بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 بعد الألف الأولى على 1، وفيه 3 مسائل مهمة. الأولى: من بعض الأحكام المتعلقة بالوضوء والتيمم. الثانية: بحث مفصل في العمل بالحديث الضعيف وشروطه. الثالثة: بيع التقسيط وشرح حديث من باع بيعتين في بيعة، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من جمادى الأولى 1413 هجري، الموافق 13 من الشهر 11 1992 ميلادي.
ما في شيء. نحن وصينا أبو أيوب أن يتبع السنة. كان عليه السلام إذا مزح لا يقول إلا حقا، فهذه بدون المشكلة.
هو الجرى اللي عنده أقول لو تستعمل الدعوة لله عز وجل بالعلم لا يستمع.
أنا لا تمشي مشكلة. إيش ما استعمل العلم هسه؟ جرى الدعوة لابد يكون يعني. البعرة تدل على البعير. شيخنا، هل توافقون ابن حزم رحمه الله في عدم شراء الماء للوضوء او الغسل؟
لا.
وتقديم التيمم على ذلك؟
لا، يختلف هذا باختلاف المتعرض لشراء الماء ان كان غنيا او فقيرا. وكل المسائل وهذه منها تناط وتربط بالقاعدة العامة: اتقوا الله ما استطعتم.
شيخنا، انه هو يرى تقديم التيمم على هذا الامر، فانتم تخالفونه في هذا؟
اي نعم. قد يشتري الغني الماء مثلا لامر قد يكون من الكماليات، مثلا يشتري الماء لغسل السيارة، فلماذا لا يشتري الماء لغسل أعضائه؟ بل ليقوم بالواجب الذي أمره الله عز وجل به، هذا أولى من ذاك. أما رجل فقير معدم يريد أن يدخر المال الذي يشتري به الماء من أجل غسله لأمر ضروري في حياته لعائلته لنفسه، فهذا يقال لا، ما يشتري. لذلك فالمسألة لابد من هذا التفصيل.
شيخنا كذلك يقول: ومن كان في سفر ولا ماء معه وكان مريضا يشق عليه استعمال الماء، فله أن يقبل زوجته ويطعها.
ها.
توافقونه فيها؟
كيف هذا الكلام؟
إذا كان
في سفر وكان مريضا،
لكن يستطيع أن يقرأ زوجته،
أو
وكان مريضا يشق عليه استعمال الماء، هو طبعا تقييد السفر.
أبلي يا أخي، أبلي، الله يهديك، لا تشرح أنت. أنت قرأت العبارة كان في سفر وكان مريضا.
اي نعم، ممكن شيخنا انا اسقطت او كلمة الهمزة او.
طيب المهم بدها تصحيح العبارة، لانه
نعم.
هذا تسجل.
نعم.
وما هي العبارة؟
ومن كان في سفر ولا ماء معه، لعلها هنا تكون او كان مريضا يشق عليه استعمال الماء.
ما اقول.
يعني هو.
اما هو كان مريضا.
اي نعم. هو انا ممكن النسخة اللي عندي ما فيها الهمزة، لكن الان المعنى لابد من وضع او. أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء، فله أن يقبل زوجته ويطأها إلى آخره.
نعم.
توافقونه في هذا الشيخ؟
أي أيوة والله أوافقه.
جزاك الله خير.
أي والله جزاك الله خير.
كذلك شيخنا بالنسبة لمسألة إمامة المتيمم للمتوضأ.
ما يعرضك لها شيء.
اللهم لا تكرهنا.
إمامة المتيمم المتوضأ ترونها
كيف لا؟
والحجة في ذلك قصة الصحابة الذي أم قصة.
نعم. الصحابي أنت ذاكو.
نعم.
وهو
عمر بن ال
ما غيره
بن عاص.
طيب القصة شيخ عشان تزيين القصة،
عمرو بن العاص كان في مع أصحابه في غزوة فاحتلم، وكان الجو باردا فتيمم، فلم يذكر في الرواية، ولذلك أقول بطريقة أو بأخرى عرف بعض أصحابه أنه صلى بهم وهو جنب، أي لم يغتسل، فبلغوا خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الخبر، قال نعم يا رسول الله إني خشيت على نفسي، والله عز وجل يقول فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فضحك عليه السلام وأخره. فإذا هو هذا الحديث يفيدنا فائدتين، إحداهما ما نحن في صدده أنه يجوز اقتداء المغتسل أو المتوضي بالمتيمم، سواء كان تيممه للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، والفائدة الأخرى أنه يجوز للجنب أن يتيمم إذا خشي على نفسه من استعماله الماء البارد في اليوم البارد، ولكن هنا لابد من استعمال الوسائل لتدفئة الماء إذا كان الخوف فقط من الماء البارد، أما إذا كان الخوف من جانب آخر وهو الجو العام وبرودته فحينئذ قد لا يغنيه أن يغتسل، بل قد يزداد ضررا بهذا الماء الحار في اليوم البارد، لأنه بين أن يكون الإنسان في داره مأويا وبين يكون في الصحراء في العراء، فحينئذ قد يتعرض لضرر أكثر ما لو لم يتيمم. ينبغي ملاحظة هذه الأمور حتى يكون الإنسان على بصيرة من دينه. هذا هو الحديث. نعم
شيخنا كذلك يقول رحمه الله وينقض التيمم أيضا وجود الماء سواء وجده في صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي، هذه المسائل يعني أنه وجود طبعا اذا كان قبل ان يصلي معروفه جدا انه يكون هذا،
وبعد ان يصلي من باب اولى
بعد ان يصلي
ومن بعده كذلك يعني.
وفي الصلاة
هون بقى في عندي وقفة في الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو والله أعلم كما قال، لأنه في الحديث الذي في البخاري لما رأى رجلا منتحيا ناحية يوحي وضعه بأنه لم يصلي مع الرسول عليه السلام، فلما سأله عن ذلك قال إني جنب، قال فتيمم، فإذا وجدت الماء فأمسه بدنك. فهذا الأمر المطلق يشمله حتى في حالة الصلاة. فالظاهر والله أعلم يعني هذه مسألة تلحق الصورة الأولى والأخرى. بدري بدري بدري. بسم الله.
شيخ بالنسبة لي،
نعم،
بالنسبة لي بعد الصلاة، كان لي أحفظ عنكم يا شيخي أنكم لا تقولون بالإعادة، والآن فهمت من إجابتكم
لا، البحث ليس بالإعادة،
أظن هكذا فهم أخونا أبو عبد الرحمن.
هات نشوف، هات نشوف كلام
وينقض التيمم، وينقض التيمم،
هذا هو.
أيوه.
ليس في الإعادة.
كيف ينقض التيمم بعد الصلاة شيخي؟ ينقض، نعم نعم بارك الله فيك، بس أنا ظهر لي
رد عيوني بينك بين أبو عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن، يكاد يضيء أبو عبد الرحمن.
أيوة هاي شيخنا جيد، إنه الإعادة غير إنه
مقصود رأيي فيها ما
ما سبق من الصلاة قبل التذكر ما يبني عليه، ما يبني عليه ومستأنف
قبل ايه؟ التذكر؟
او قبل عفوا وجود الماء.
ايش في التذكر؟
عفوا انا اختلط علي امر ب
ايه راح تجيونا ضياعا.
لا استاذ عبد العزيز.
ما شاء الله ما شاء الله. لذلك قلنا ما شاء الله ما نصيبه بالعين.
شيخي الله يحفظك، نرجع للسؤال انه
قبل وجود الماء شيخنا، يعني وجد الماء اثناء الصلاه، ما سبق من الصلاه بتوضا وثم
لا
هذا السؤال مجهز يا شيخ،
هذا السؤال
مجهز
وهذا الجواب اللي انا قدمته
يعني يثمر الصلاه شيخ.
جواب لا
نعم نعم لا لا
يترك.
هذا أعطينا جواب، لكن الصلوات السابقة. ايش سؤالك؟ خليه يفهم معمر.
أثناء الصلاة وجد الماء.
بطلت الصلاة.
فما سبق من الصلاة في نفسها، الصلاة هذه التي حضر فيها الماء.
في نفسها.
نعم.
ما يبني
عليه. يعني صلي أربع ركعات، انتهوا أول ركعتين، حضر الماء.
قطع الصلاة، بطلت الصلاة.
فما ببني بتوضا وببني على الحنين، ببدا الصلاة من اولها.
ولاحظوا هو اللي عم يحكي عن الصورة النادرة. لأنه في السفر ما في أربع ركعات. فهو عوض ما يقول لك ركعة، قال لك ركعتين. يعني هاي بقى رجل معذور بعذر نادر جدا وهو مقيم. ولا ليش واحد يتيمم وهو مقيم؟ فهو ضربها يعني نادرة مش عنده فهمها يعني. انه بيجوا تيمم في غير السفر.
شيخنا حديث لا تصلي الصلاة.
انا سبب سؤال يعني هذا قضية انه الحديث اللي اوردته شيخنا هذا في اليوم، انه النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بعد ان دخل في الصلاة فقال مكانكم فبنى على ما سبق.
يعني هذا غير ده.
شيخنا طبعا هاي ممكن تكون قضية عقلية مردودة، بس انا يعني شنو الاصل؟
تفضل.
الادله. هو قد يقول قائل انه اذا كان بنى على غير وضوء اصلا، على غير وضوء، بينما هو كان مثلا متيمم، تيمم صلى ركعتين وله اذن.
عندك نص انت.
ايوه
عندك نص.
خلاص
خلاص. 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 خلاص.
طب شيخنا الحديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين نستفيد منه في عدم إعادة
الله. جزاك
الله
خير. نعم.
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، هذا يعني يفيدنا في قضية عدم إعادة الصلاة التي صليت بتيمم ثم وجد الماء عقبها.
يمكن الاستدلال بهذا الحديث على ذلك باعتبار أن الصلاة الأولى صحيحة فلا داعي لإعادتها. اي نعم.
شيخنا إذا أحدث الإمام في الصلاة،
إذا إيش؟
أحدث الإمام في الصلاة وهو مثلا في وسط الركعتين مضى أو ركع، يبني أو يعيد الصلاة؟
يبني يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويبني على ما مضى ولا يستأنف الصلاة.
مثلا كيف الحالة التي ممكن أن يقدم غيره في الصلاة إذا كان إماما؟
نفس الحالة ممكن، لأنه قد يكون مثلا مكان وضوء بعيد عنه.
نعم.
ففي هذه الحالة ينيب منابه. الحمد لله.
يرحمكم الله.
يهديكم الله ويصلح بالكم. عفوا واضح؟
نعم.
طيب.
زي مسجدك يعني، خش المنبر في كل تحت. الإمام نعم
سمعت. إيه؟ وعليكم السلام.
إذا صلى وهو جنب ثم ما علم إلا بعد انتهاء الصلاة.
يعني الصلاة ولا يأمر الناس بالإعادة.
ليس عليه أمر الناس بالإعادة، جزاك الله خير. أحد أخواننا من الناس يعني الله يجزيه الأفاضل صلى ذات مرة وهو جنب، لما انتهت الصلاة تذكر
أجل
أخذ يطوف على الناس في الشارع لحكم.
الله أكبر.
والله حديث عمر شيخي كان ضيع
شيخي. بارك الله فيك شيخي. كنا سألتكم حول مكاتب التحصيل التي تحصل أجور الشاحنات، فلما رفعت الجواب لصاحب السؤال وضع إشكال آخر، يقول أنه نسبة العمولة التي يأخذها مكتب التحصيل تزيد بزيادة المبلغ، ويقول أنه الجهد الذي يبذل من أجل تحصيل 1000 دينار كالجهد الذي يبذل من أجل 100 دينار والـ10000، الجهد واحد عبارة عن هذا الوصل يؤخذ لأصحاب العلاقة المختصين بهذا ويعطوه المبلغ. فزيادة النسبة هل فيها إشكال بالنسبة لجواز العمل في مكاتب التحصيل؟
نحن كنا يومها هذا بيكون موظف من الدولة ولا من الشركة؟
الشركة شيخي.
موظف من الشركة.
نعم، اضطرينا أنه من الشركة. نعم.
وإنه راتب مقطوع.
راتب مقطوع. نعم.
إنه راتب مقطوع.
نعم.
حينئذ الزيادة لا تجوز.
الزيادة لا تجوز. ومن باب أولى العمل لا يجوز.
لا مش من باب أولى، من لوازم هذا.
من لوازمه. نعم. نعم. طيب شيخي أيضا حول هذا، يقول أنه بعض شركات التحصيل تزيد النسبة على بعض السائقين لأن تحصيلها من الشركة التي أرسلت لها البضاعة فيها يعني خلينا نقول شدة في التحصيل، يعني شركة بتروح بيوم وليلة بيعطوهم المبلغ، شركات لا بيعرفوهم نقدين يعني ما يعني يعطوهم المال إلا بعد التي ولتي كما يقال، فبيزيدوا النسبة على الناقل، فهذه الزيادة من أجل ذاك التأخير في تحصيل المال.
غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. يعني ما يجوز طبعا. غيري جنى.
نعم.
وأنا المعذب فيكم.
شو ذنبي أنا كسائر؟ نعم كذلك لا يعني. كرمك الله يا شيخ.
في موضوع الجمارك الضرائب بحقيقة المشاكل اللي واجهت الناس خاصة مع أزمة الخليج هذه، أنه تفرض عليهم ضرائب وجمارك مبالغ طائلة جدا. بعض الناس من خارج دائرة الدائرة ممكن يجي يقول لك أنا مستعد أني أنا أنزل لك يا أهل مبلغ ألف دينار بدل ما تدفع 5000 دينار، لكن تعطيني أنا 1000 دينار أو
طبعا
5000
هذا لا
دينار.
يجوز يا أخي، هذه رشوة
نعم،
لا يجوز.
هو السؤال وين؟ إنه بعض الناس بيجي يقول لك يا عمي من أولى، هي الجمارك حرام شرعا بالنسبة للضريبة للدولة، والآن هذه أيضا حرام. فبقول يعني بعضهم يقول بأنه ما دام مبلغ قليل، بدل ما أدفع 5000 دينار أدفع 1000 دينار أو 500 دينار.
ايه، فهذا الان عم يعالج القضية
الحرام بالحرام
من الناحية الشرعية ولا من الناحية الجيبية؟
أو الناحية الجيبية.
إيه، فاذا شو فائدة قوله انه
نعم
هذا حرام وهذا حرام؟
نعم
في فرق بين الحرمتين.
نعم
حرمة الضرائب والجمارك ليس لأي فرد من أفراد الشعب يد وضرر ومشاركة في
أكيد
ذلك،
صحيح.
أما الحرمة الثانية فهو السبب في ذلك، حينما يعطي الرشوة لأحد الموظفين ويفتح باب تعويد الموظفين بعامة على تعاطي الرشوة،
نعم
فشتان بين الحرمتين،
نعم
حرمة هو غير مسؤول عنها وحرمة هو مباشر لها،
نعم
فشأنه حين ذاك شأن من فرض الضرائب
نعم
ابتداء، شأنه شأن هذا.
نعم
فلا يجوز إذن أن يبرر ويسوغ الدفع القليل لمشان يوفر الكثير من الضرائب.
مثلا في أوروبا
ولو كان بلد كفر، هناك من الأولى أن يحتاط الإنسان بدينه حتى لا يقدم صورة مشوهة للدين الذي يتبناه وهو الإسلام.
نعم
واضح الجواب؟
نعم واضح.
شيخنا هذا حفظك الله، يعني تذكرت الآن سؤال حول شخص يعني يكون ممتلئ ماليا، عنده امتلاء مالي، فقد يتعرض إلى يعني أن يتعامل بالحوالات المالية. طبعا هي يعني في بعض الأمور قد تكون في حدود ضيقة نقول جائزة، يعني مثلا هذه الجمارك نقول هذا هو غير مسؤول عنها، وكذلك التحويل من بلد إلى بلد وهكذا. لكن يعني مثلا زي قضية الجمارك، فإن استطاع هو كان ممتلئ ماليا، ألا يقال هنا يعني حتى ما يعين على الإثم والعدوان إنه يعني يترك هذه التجارة مثلا، طالما هو يستغني عنها، لكن
يستغني
الاستكثار
عن
منها.
التجارة من أجل أنه ما يدفع ضرائب؟
إيه نعم.
طيب، وهل هناك مجال للخلاص من دفع الضرائب؟ أنت وأنا كلياتنا وأن ندفع ضرائب.
نعم، لا مجال.
ما في مجال. يعني حينئذ ملاحظة الناحية هذه، أولا ليست هي فريضة وإنما هي من باب التقوى، كما نقول نحن في بعض الفتاوى هناك تقوى وهناك فتوى، فهنا تقوى وليست فتوى بمعنى يجب. ثانيا إذا وسع هذا الباب وقع المسلمون في حرج.
شيخنا احيانا بيكون له الواحد مثلا كذلك الامر مطلب في الحكومه، مثل مد كهرباء او ماء او تليفون، فتمكث المده سنه او سنتين او ثلاثه، فكلنا هناك موظفين يدفع له مبلغ من المال.
ما يجوز، ما يجوز استعمال الرشوة، ما يجوز
نفس
إلا حينما يتحقق المسلم بأنه من حقه مثلا أن يقدم على غيره، أي أن حقه لا يصل إليه إلا بطريق دفع رشوة، ففي هذه الحالة فقط يجوز. أما كونك أنت تأخرت سنة، ما أظنك تتمكن من أن تحكم بأن هذا التأخير، إذا قدمت رشوة فقدمت ما قدمت على غيرك ممن هو متقدم بالطلب قبلك، ولذلك المسألة بتكون فيها دقة متناهية جدا. لكن أنا في مثل هذه المسألة أضرب مثالا، لو فرضنا أن حاكما أو قاضيا حكم لك بمال لك على أخيك المسلم، ثم هذا القاضي يتباطى بتنفيذ هذا الحكم الذي حكمه لك، وفهمت أنه لا ينفذ الحكم إلا برشوة، فهنا يجوز لك أن تعطيه الرشوة، هي منك جائزة وقبضه هو لها حرام. أما أن تكون علاقة اجتماعية مثلك عشرات تؤخر تحقيق أو الإسراع بطلباتهم، حينئذ هنا إذا قدمت الرشوة بجوز ينظلم غيرك بسبب رشوتك أنت. واضحت الصورة؟
واضحة. شيخنا في سامع لهذه المسألة حدثت يعني معي أنا،
نعم،
لكن فضل الله عز وجل بدون رشوة. اللي حاصل يعني اللي شاهدته أنا من خلال التليفون، لما جيت أنا أطلب نقل لتليفوني، أي واحد من المنطقة من الحي بروح بيقدم بيطلعوا كشف، والجواب المعروف إنه ما في مجال، العلبة مغلقة. بطريق الحقيقة سألته أنا، نعم، لا ما هو الواسطة اللي يعني بس يشوف لي موظف من الموظفين، جبت واحد صاحبي لي اللي يشوف لي فعلا علبة هذه مغلقة ولا
فيها فراغ
فيها مجال. لما إجا هو قال لي شوف يا شيخ، والله لو بدهم يخدموه إنه لو شايف في 100 طريقة، حتى لو مغلقة في 100 طريقة اللي ينقلوا لك خط فيها، لكن العلبة هاي يعني العلبة هاي فيها فراغ. اللي حاصل شو؟ انه هاي الفراغ هم بيخلوه للذي يدفع، ما هو قضية دور، ما هي دور، لانه انت وانا الكل بروح انه والله يا عمي انا العلبة مغلقة، حتى بدون ما احيانا اكل تروح بس يشوف العنوان يقول لي خلاص العلبة مغلقة رقمها كذا مغلق.
الله يهدوا وتعملوا لنا مجال ان
شاء الله.
ففي مثل هذه الحالة الحقيقة قضية الواسطة يعني بدون رشوة، أنا يلحقني إثم في هذا لو وسطت بعض الناس حتى أستفيد من هذه النقطة. طبعاً
والله في حدود ما سألت،
نعم،
ما في أي مشكلة،
ما في أي شيء
أبداً.
جزاك الله خير شيخ،
بس الفتوى على قدر النقطة.
نعم نعم، بارك الله فيك. والله يا شيخ هذا حديثك معي ترى تندرج الشسة، هذه حديثك رحلت إلى المنطقة
سنة وحوالي شهر. أنا مسؤول عن المسؤولين.
اشتهر عند العلماء القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهي مسألة في الحقيقة فيها خلاف بين المحدثين، فالمشهور عندهم أو عند جمهورهم أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وعند آخرين وهم وإن كانوا قليلين لكني أعتقد أن الصواب معهم، يقولون لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وتوسط آخرون بين هؤلاء وهؤلاء فقالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة. من هذه الشروط أن لا يشتد ضعف الحديث، وهم في الواقع يعنون بهذه الكلمة أن لا يكون في سند الحديث راو شديد الضعف، وهو الذي يقال في مثله متروك أو متهم بالكذب، أو من باب أولى إذا قيل فيه كذاب أو وضاع. فإذا كان في السند هذا الضعف الشديد فلا يجوز العمل عند هؤلاء الذين توسطوا بين الأولين والآخرين، هذا من الشروط. ومنها أن يكون للحديث علاقة بالأصول العامة، أو بمعنى آخر أن لا يخالف الأصول العامة في الشريعة. مثاله حديث صلاة التسابيح، فكلكم يعلم أن هذه الصلاة تختلف في هيئتها وفي كيفيتها عن كل الصلوات المعهودة. فهذا الحديث عند من يقول بضعفه يدخل في القاعدة المذكورة آنفا، أنه لا يخالف المبادئ والقواعد العامة. فمثل هذه الصلاة ليس لها صورة، بخلاف مثلا أي صلاة أخرى مبنية على ركعتين يقرأ فيها كذا، في الركعة الأولى كذا والركعة الثانية كذا، لكن لا تخالف صلاة ركعتين، سنة الفجر، فرض الفجر إلى آخره. الذي يأتي بهذا التفصيل ويشترط هذا الشرط لا يعمل بحديث صلاة التسبيح، لأنه ليس له مثيل يعني في الشريعة. هذا من الشروط، أو هو الشرط الثاني. الشرط الثالث والأخير أن لا يلتزم العمل بهذا الحديث الضعيف، وإنما تارة وتارة، حتى لا يتوهم بأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت آنفا بأن القول الثاني الذين يسدون الباب سدا محكما ولا يجيزون العمل بالحديث الضعيف، لا يجيزون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قلت إن قولهم هو الصواب فيما أرى. والسبب في ذلك يعود في رأيي إلى أمرين اثنين، وهذا من فضل الله عز وجل علينا أننا فهمناه من ملاحظتنا لشيء درسناه في السنة أولا، ثم لشيء آخر درسناه في واقع أولئك الذين يتبنون العمل بالحديث الضعيف ثانيا. ذلك أن العلماء الذين قالوا من قبل كما يروى عن الإمام أحمد أو غيره أنه إذا كان الحديث في الفضائل تساهلنا، وإذا كان في الأحكام تشددنا، يعنون في الأسانيد، ما يعنون أن يروي الراوي الحديث قال رسول الله ثم هو يعمل به فيقال له لماذا تعمل به فيقول هذا حديث ضعيف، لا، إنما يعنون أنهم إذا رووا الحديث عن رسول الله في السند وفي السند رجل مضاعف فقد أدوا الأمانة، هكذا وصلنا الحديث. فهو إذا كان الحديث عنده في السند ضعف لا يمنعه من أن يعمل به احتياطا، لكن فيما بعد تطور الموضوع في القرن الرابع وأنت نازل لم يبقى هناك أحاديث تذكر بالأسانيد، وإنما مفصولة الأسانيد عنها، وحينئذ لم يبقى هناك مجال لمعرفة الصحيح من الضعيف إلا بتنصيص علماء الحديث أن هذا صحيح وهذا ضعيف. حينئذ إذا عرف الواحد منهم أن هذا الحديث ضعيف وعمل به فهو إما أن يكون مع القول الأول أو الثاني، أما القول الثالث فهو يقول لا يجوز لك أن تعمل بالحديث الضعيف. فبناء على القول الأول والقول الثاني أنا بلاحظ ما يأتي. هم قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف، فما يعني إذا عرفت أن هذا الحديث ضعيف يجوز لك العمل به. والواقع الذي أشرت إليه آنفا والذي لاحظته في بنفسي، وكان ذلك من دواعي ترجيحي للقول المانع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا، أن الذين يعملون بالأحاديث الضعيفة لا يلتفتون إطلاقا ليعرفوا أن هذا الحديث ضعيف ولا لا، لأننا فاجأناه مرارا: يا شيخ ورجل عالم فاضل، لماذا أنت تعمل بهذا الحديث وهو ضعيف؟ أقول لك يا أخي يعمل بالحديث ضعيف في قضاء الأعمال، لكن هل أنت عارف أن هذا الحديث ضعيف؟ ما عنده خبر. خاصة بالنسبة للقول الوسط بيقول لك ينبغي أن تعرف أن هذا الحديث ضعيف حتى لا تثابر على العمل به كما لو كان الحديث صحيحا. ولهذه الغفلة عن هذه الشروط انتشر العمل بالأحاديث الضعيفة بين المسلمين بكثرة رهيبة جدا، وكان من آثار ذلك أن اختلط الحابل بالنابل كما يقال، والصحيح بالسقيم، فلم يعد المتعبد العالم الصالح منهم يميز بين السنة الصحيحة والسنة الضعيفة. خذوا مثلا صلاة التراويح 20 ركعة، ليس هناك حديث صحيح إطلاقا، في حديث ضعيف، لكن كمان يشفع لهم للعمل بهذا هذه القاعدة: يعمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال. طيب أنتم تعملوا دائما وأبدا بتصلوا التراويح 20 ركعة، ما عمركم صليتوا التراويح على السنة الصحيحة 11 ركعة، كيف يقال إنه يجوز العمل بهذا الحديث؟ أنت مأذون لك يا
نعم.
أخطأت.
طب لقي الحمرة طالما معك إذن. أي حمرة؟ حبات الحمرة دول. أنا
لا بنقي ولا بمشي ولا وصل.
خلع البركة.
البركة.
ذكرت آنفا أن من الأمور التي تحول بين الناس والعمل بالحديث الضعيف أنهم يقعون في العمل بأحاديث ضعيفة وهم لا يعلمون بها. والأئمة الذين أجادوا العمل بالحديث الضعيف قالوا: إذا كان الحديث الضعيف تساهلنا في الفضائل، وإذا كان في الأحكام تشددنا. فهم يتكلمون كلام العالم المميز بين الصحيح وبين الضعيف، أما جماهير المسلمين اليوم حتى العلماء منهم غير متخصصين في علم الحديث هم لا يعلمون الفرق بين العمل بحديث صحيح والعمل بين حديث ضعيف، فأي حديث بلغهم انطلقوا إلى العمل به. هذا من محاذير إطلاق القول في في جواز العمل بالحديث الضعيف، وهو المذهب الأول. أما المذهب الثاني فهو المنع، وقلنا هو الصواب. لماذا؟ لأن المذهب الوسط الذي وضع شروطا، هذه الشروط نظرية غير عملية، ولذلك يعود القول الوسط من الناحية العملية إلى القول الثاني المقابل للقول الأول، لأنهم يقولون ينبغي يجوز العمل بالحديث الضعيف كما ذكرت آنفا، وأعيد لكي أبني عليه ملاحظتي الأخرى وهي التي تعتمد على دراستي للسنة. يقولون أول شرط معرفة كون الحديث ضعيفا. من الذي يعرف من المسلمين أن أي حديث ضعيف يعمل به فضائل الأعمال؟ الذين يعرفون هذا أقل من القليل بكثير. إذن بالنسبة لجماهير المسلمين الأولى بهم أن يتبنوا المذهب الثاني، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون داخلا في عمومات من الشريعة، هذه من يعرفها؟ لا يعرفها إلا خاصة العلماء، خاصة الناس. الشرط الثالث ينبني على الشرط الأول والثاني، وهو عدم المواظبة عليه. فتبقى هذه الشروط التي وضعت لتجويز العمل بالحديث الضعيف شروط نظرية لا يمكن تطبيقها عمليا. الشيء الذي لاحظته من السنة ينبني على مقدمة بسيطة، وهي أن النصوص من الكتاب والسنة ليس المقصود منها هو مجرد تلاوتها أو معرفة ما فيها من أحكام، وإنما المقصود العمل بهذه الأحكام. وإذا كانت هذه حقيقة كما أعتقد ولا يناقش فيها أحد، حينئذ نقول هذه النصوص ومنها الأحاديث الضعيفة بالنسبة للعمل بها تنزل منزلة الوسائل مع المقاصد، منزلة الوسائل مع الغايات، تنزل منزلة الوضوء مع الصلاة. هل هناك من فائدة لرجل يتوضأ ولا يصلي؟ لا فائدة من هذا. لماذا؟ لأن الوضوء وسيلة وشرط من شروط الصلاة، فإذا قام بهذا الشرط ولم يقم بالمشروط هذا الشرط له لا فائدة، لأنه أتى بالوسيلة ولم يأتي بالغاية التي من أجلها شرعت تلك الوسيلة. على هذا إذا تبينت لنا هذه القضية وهي هامة جدا كما ترون، أي الأحاديث بعامة ومنها الأحاديث الضعيفة بخاصة حيث هو موضوعنا، هي وسيلة للعمل. إذا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا حقيقة شرعية أخرى، وهي أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف لأن راويه يتعرض للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وحذر في بعض الأحاديث مثل قولي إن الكذب علي ليس كالكذب على أحدكم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا كانت هذه هي الحقيقة، أي لا يجوز لك أن تروي الحديث الذي هو الضعيف الذي هو علمنا من المقدمة السابقة أنه وسيلة للعمل، فإذا كان لا يجوز لك أن تأتي بالوسيلة فهل يجوز لك أن تأتي بالغاية وهو العمل؟ من هنا نأخذ دليلا قويا جدا أن الحديث ضعيف لا يجوز العمل به، بل ولا يجوز روايته من أجل المعرفة إلا مع بيان أنه حديث ضعيف. لذلك كان القول الثاني الذي يقول لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال إطلاقا لما ذكرنا من تفاصيل كثيرة، وأهمها أن الحديث كحديث هو وسيلة وليس غاية، الغاية العمل به، فإذا كانت وسيلة ما لم تشرع فمن باب أولى وأولى أن الغاية التي يراد بهذه الوسيلة لا تشرع، إذا وسيلة ما حرمت فمن باب أولى أن تحرم الغاية. وأزيد على ما سبق ذكره فأقول نحن جميعا نعلم أن الأمور المحرمة في الشرع تنقسم إلى قسمين، قسم محرم لذاته وقسم محرم لأنه يؤدي إلى المحرم لذاته. شيء محرم لذاته، مثلا الزنا محرم لذاته، شرب الخمر محرم لذاته، حرمت مقدمات بين يديه هذه الفواحش والمحرمات، فإذا كانت هذه الوسائل حرمت فمن باب أولى أن تحرم الغاية. مثلا قوله عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والريج تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فإذا وسيلة النظر إلى المرأة المحرمة حرمت من باب أولى أن يحرم الزنا. فإذا كان المقصود من الحديث هو العمل به ثم في وضع ما نهاك الرسول عن روايته فمن باب أولى أن لا يجوز العمل به. هذه قضية واضحة وواضحة جدا. أضف إلى ذلك كما نقول ذلك في كثير من الأحيان أن ما جاء به الشرع من الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة غنية عن العمل بالأحاديث الضعيفة، هذا أولا. وثانيا طاقات البشر من حيث تحمل التكاليف والعبادات محدودة، ولذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا صرف المسلم ولو جزءا من طاقته في العمل بالفضائل التي لم تثبت شرعيتها بأحاديث صحيحة فمقدار ما صرف من الجهد والطاقة للعمل بهذه الأحاديث الضعيفة ينصرف بهذا المقدار عن العمل بالسنن الصحيحة. وهذه أيضا قضية تلمسونها معي لمس اليد، فتجد أكثر الناس المبتلين بالعمل بالأحاديث الضعيفة لا يعملون بالأحاديث وبالسنن الصحيحة، بل قد يكونون السبب لإثارة الفتن حينما يأتيهم عالم وينبههم على أن هذه سنة صحيحة فيكون موقفهم بلسان قالهم أو بلسان حالهم ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. فإذا فليصرفوا همتهم وليوجهوا طاقتهم إلى العمل بما ثبت في السنة الصحيحة دون العمل بما لم يثبت إلا في الأحاديث الضعيفة، لكن هم تائهون ما في عندهم شيء اسمه صحيح شيء اسمه ضعيف، هذه مشكلة المشاكل. ولذلك فالحسم المشكلة هذه يكون بتبني القول الثاني لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. في فضاء الأعمال، لأنه لا يجوز روايتها إلا لبيان حالها، فكيف يجوز العمل بها؟
زقتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وفي الحديث الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
روي الحديث سماك بن حرب التابعي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني قراءة ابن مسعود. من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. روي الحديث الثاني هو ابن مسعود هذا، وعنه سماك بن حرب التابعي عن ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لسماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، هذا بيع التقسيط الفاشي في زماننا هذا التي شاعت فيه المخالفات الشرعية. نهى عن بيعتين في بيعة. قال: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، نقدا بمئة دينار ونسيئة بمئة وعشرة بمئة وعشرين ليرة. هذا الحديث الثاني فائدته فائدتان: الأولى تحريم هذه البيعة، والأخرى بيان ما بيعتين في بيعة، حيث فسره الراوي عن ابن مسعود بأنه بيع التقسيط، أبيعك هذا نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرة أو عشرين. الحديث الأول فيه فائدة تزيد على هذا الحديث، لأنه يشاركه في تحريم البيعتين في بيعة، ويزيد عليه في تجويد وتسليك هذا البيع، لأن الحديث الأول نهى يفيد البطلان، لكن هذا الحديث الأول حديث من باع بيعتين في بيعة وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يفيد أن البيع صحيح بشرط عدم أخذ الزيادة، وإلا إذا أخذ الزيادة تكون ربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أنقصهما ثمنا، وإلا فالربا. هذا الجهاد بمئة دينار نقدا وبمئة وعشر تقسيطا، عليه لما بده يحاسبه يأخذ منه مئة فقط كبيع النقد، فإن أخذ منه زيادة عشرة فهو ربا، وهذا ما يقع فيه أكثر التجار اليوم الذين لا يعرفون أن يبيعوا إلا بيعتين في بيعة، وإلا بيع واحدة بالنقد. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يستغل حاجة الشاري بالتقسيط فيزيد عليه بالثمن مقابل صبره في الوفاء على أخيه المسلم، فإن أخذ منه زيادة فقد أكل الربا. أخونا أبو عبد الله جزاه الله خير يشير إلى قصة طالما أذكرها بمثل هذه المناسبة، وهي أنا أحد تجار الكبار في الكويت قبل المصيبة التي حلت بهم باحتلال العراق لبلادهم، بلغه خبر تحريم بيع بيعتين في بيعة، لكن يبدو والله أعلم أقول الآن أنه ما بلغه خبر هذا النهي على هذا التفصيل الذي تسمعونه الآن، أن زيادة مقابل التقسيط ربا، فهو بلغه نهى عن بيعتين في بيعة، فهو بطل بيع بيعتين في بيعة، لكنه ماذا فعل؟ كان بالطبع ككل التجار بعض الزبائن يشترون عنده في النقد بالنقد والبعض يشترون بالتقسيط، وبطبيعة الواقع التجاري النقد أرخص من التقسيط، فهو رفع سعر النقد إلى سعر التقسيط، فصار من قبل كان يظلم هل يشتروا بالتقسيط، صار الآن يظلم كمان اللي بيشتروا بالنقد. كان مثلا يبيع الحاجة نقدا بمئة وبتقسيط بمئة عشرة، صار يبيع الآن سعر واحد بس مئة عشرة مش مئة، وهو مقصود الحديث العكس تماما، وهو الحاجة اللي بتبيع نقدا بمئة لا تبيع بالتقسيط بمئة وعشرة، فهو رجع صار يبيع كل الحاجات بكل البيعة والبيعتين بزيادة مقابل التقسيط، فعكس الحكم الشرعي تماما، ولذلك هو أحسن الظن بك وقال إنه إن شاء الله أولا بتبيع بيع واحدة وثانية مو مثل ذاك الكويتي.
يا شيخ ما هو العملية اللي بيحصل معانا في الآن؟
أنا عارف والله.
يعني اللي بيحصل معانا إنه إحنا نشتري ثلاجات على فرض. نشتري ثلاجات ب500 دينار. لما إحنا بدنا نبيع الثلاجة بنقول هاي 560 دينار. بكون مربحنا 60 دينار في هذا الشيء. فطبيعي اللي بيجيك بده ياخذ بالاقساط بمقدار 12 شهر او 10 شهور بهذا الشكل، لكن في البلد الموجوده في البلد لما بده يشتري بنقدي ما بيجيش بنقدي، بروح على البلد ببيعوا اياها ب 510 ليرات 505 دنانير حتى ياخذوا السيوله فيها. احنا مثلا حتى لو اعطانا مثلا 505 دنانير مش راح تكفي معانا، لانه احنا دفعنا مصاريف الايجارات دفعنا احنا مش بحاجه للمصاري هاي. هل انه مثلا لما انا ابيعها ب 550 او 540 دينار اقول له هذا ما فيش عندي ان نقدي، اما تدفع 540 نقدي الله اقصد بتحب تاخذها ل 10 شهور او بتحب تاخذها ل 8 شهور او كذا انت حر. ما فيش عندي انه سعرين اقول لك مثلا 510 540 ما فيش عندي، اذا 510 مش راح انا استفيد فيها لانه اقول له 510 دنانير طب ياخذ قسط لي اياها. هل انا ارفض هذه؟ اذا ما اعطانيش 510 بقول لي قسط لي اياها، ما نفس السعر طيب قسط لي اياها 10 شهور. فما برضاش فيها نقدي منك انت، وانت ما بتملك مش ممكن انك تروح فيها في بتحط فيها كفاله بتحط فيها تصليح بتحط فيها اجورات بتحط اجور عمال بتحط اجور محلات، هذا الشيء. فاحنا ايش بطل؟ بقول مثلا هذه بمقدار الربح مثلا 540 دينار، هاي 540 دينار. بتحب تاخذها نقدي ادفع نقدي 540 دولار، بتحب تقسط لك على 10 شهور الوضع تبعها تدفع مثلا 100 دينار والباقي بتقسط لك 10 شهور. هذا انا اللي بحصل
فيه. ايه بتقسط على اساس السعر كم؟
اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
بتحب تاخذها نقد ادفع نقد 540 دولار، بتحب تقص تطلق اياها على 10 شهور الوضع تبعها تدفع مثلا 100 دينار والباقي من قصته اياها 10 شهور. هذا انا اللي بحصل.
ايه بتقسط اياها على اساس السعر كم؟
على اساس 540 دينار، ال 510 دينار ما فيش عندنا 510 دينار او 500 دينار، فيش
سعر. لا معليش، هلا انت ترك لي التجار الكبار. تريك التجار الكبار وخلينا نتكلم عن التجار، ما أقول صغار، لا التجار اللي مثل حكايتك اللي ما عندهم سيولة ضخمة. أي. أنت إذا جاءك رجل وقال لك أنا بدي أشتري الثلاجة وما عندي أدفع لك إلا كل شهر 10 دنانير أو 50 أو 100 اللي هو، هل تبيعه بسعر هل اللي بيدفع لك كاش؟
نعم.
ولا بتضيف له زيادة؟
لا
ما في زيادة. طيب اسمح لي بقى، موضوعك الآن إذا تركنا جانب صورة التاجر الكويتي ماشي؟
نعم.
تركنا هذه الناحية، موضوعك الآن يدخل في باب من الفقه آخر، وهو هل الربح ربح التاجر في أي بضاعة يشتريها ليتاجر بها ويربح عليها الربح محدد شرعا ولا غير محدد؟ الجواب غير محدد.